بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنقرأ أسئلة الشفاعة قبل الدخول في الباب الجديد، والأسئلة الثلاثة كالمعتاد. السؤال الأول: ما علاقة الباب بكتاب التوحيد؟ الثاني: ما علاقة الباب بالباب الذي قبله؟ الثالث: ما علاقة الأدلة المذكورة في الباب بالباب؟ السؤال الرابع: ماذا أراد الشيخ رحمه الله تعالى بذكره هذه الآية هاهنا في قول الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون؟ السؤال الخامس: ما هو تعريف الشفاعة لغة وشرعا؟ السؤال الرابع في باب الشفاعة: ما هو تعريف الشفاعة لغة وشرعا؟ الخامس: إلى كم قسم تنقسم الشفاعة؟ أو ما هي أقسام الشفاعة؟ ما هي أقسام الشفاعة؟ الذي يليه: ما المقصود بالشفاعة الشرعية؟ أو ما هو المقصود من الشفاعة الشرعية؟ الذي يليه: الشفاعة المثبتة، أو كم أنواع الشفاعة المثبتة؟ أو اذكر الشفاعة المثبتة، اذكر أنواع الشفاعات أو الشفاعة المثبتة. طيب، أدخل في الباب الذي يليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أولا، مناسبة الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد هو أن المشركين من قبورية وغيرهم، سواء كان المشركين الأول أو كان ممن جاء بعدهم، يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، وهم يسألونهم غفران الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة والجاه. هذا من اعتقادات من؟ من اعتقادات المشركين. فإذا تأمل المتأمل في هذه الآية وجدها تبطل كل هذه الاعتقادات وتنكرها، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله وأجلهم، حرص على هداية عمه أبي طالب غاية الحرص فلم يهتدي، فلم يهتدي ولم ينفعه حرص النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنزل الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحبب، أنزل الله جل وعلا هذه الآية. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن ينفعه بالاستغفار، بأن يستغفر له، فنهاه ربه جل وعلا عن ذلك فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو سيد ولد آدم مع حرصه على هداية عمه لم يهده، لأن الهداية بيد من؟ بيد الله جل وعلا. ومع حرصه أن يستغفر لعمه فلم يغفر الله جل وعلا له. لماذا؟ لأن ذلك كذلك بيد الله جل وعلا. فإذا امتنع هذا، أي جلب نفع أو دفع ضر في حق سيد الأولين والآخرين، فغيره من باب أولى وأحرى. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم لم ينفع عمه أبا طالب الذي كان يدفع عنه وكان يحميه وكان ينصره وكان يؤازره حمية من حمية أهل الجاهلية، ومع هذا لم يصنع لعمه شيئا إلا ما أذن له ربه جل وعلا بالشفاعة المخصوصة بتخفيف النار عنه. فإذا كان هذا في حق أبي طالب، في حق محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين مع عمه، فكيف بمن هو دونه. وهذا يدلنا على أيضا على الأمر الثاني، وهو أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله جل وعلا، ولا تكون إلا لأهل التوحيد الخالص. وأما من كان مشركا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولو كان الشافع من؟ سيد الأولين والآخرين. فإذا كان كذا تبين مقصود الشيخ رحمه الله تعالى من ذكره لهذه الآية تحت هذا الباب، فهذا كذلك من هذه الآية كذلك كالبرهان. والدليل القاطع والبرهان القاطع على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن الأمر كله لله جل وعلا، وأن من يعبد دون الله جل وعلا وغير الله جل وعلا لأجل أن ينفعه أو يدفع عنه الضر فإنه لا يملك شيئا، ولو كان من؟ ولو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين. فإذا كان هذا في حق رسول الله فغيره من باب أولى. هذا أمر. وأمر ثاني، مناسبة الباب للباب الذي قبله كذلك ظاهرة مما تقدم، وهي أن أعظم من ترجى شفاعته من الخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والباب الأول باب ماذا؟ باب الشفاعة. وبين في هذا الباب أنه لا يملك شيئا من النفع أو دفع الضر لأحب الناس إليه، أو لرجل هو من أحب الناس إليه وهو عمه، فغيره من باب أولى. وهذا يدلنا أيضا على ما تقدم وتقرر من أن الأمر كله لله وحده لا شريك له، هداية القلوب وكشف الكروب وغفران الذنوب وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، إنه كله بيد الله جل وعلا. وإذا علم هذا ظهر بطلان قول أولئك المشركين من القبورية وغيرهم باستغاثاتهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما مر معنا في أبيات البوصير الذي يلوذ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما مر كذلك معنا في أبيات من؟ في أبيات كذلك البرعي. والبرع له أبيات كثيرة قد ذكرنا منها فيما مضى من دروس بعض الأبيات، فمما ذكر في الدرس الماضي أو في دروس مضت أنه قال في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا سيد يا سيد يا سيدي يا رسول الله، يا أملي، يا مؤلي، يا ملاذي، يوم يلقاني هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا، ورجح بفضل منك ميزاني. هل اعتقاد ماذا يا جماعة؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له ماذا؟ القدرة على النفع والضر وعلى تثقيل ماذا؟ الموازين. قال: واسمع دعائي، يدل على ماذا؟ على أنهم يعتقدون أنه يسمع الدعاء. واكشف ما يساورني من الخطوب، ونفس كل أحزاني. هذا يدل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يكشف الكروب. واضح جماعة أم لا؟ قال: فأنت أقرب من ترجع عواطفه عندي، وإن بعد الدار وأوطاني، إني دعوتك من نيابات برع، وأنت أسمع من يدعوه ذو شاني، فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفراني. فهم يعتقدون فيه ماذا؟ هذه الأمور، برحمة وكرامات وغفران. يريدون من الغفران؟ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وله قصيدة أخرى ذكر فيها كذلك نحو هذه الأبيات الشركية، فقال: قال وحل عقدة كربي يا محمد، من هم على خطرات القلب مضطرد، أرجوك في سكرات الموت تشهدني، كيما يهون إذ الأنفاس في صعد، وإذا نزلت ضريحا لا أنيس به، فكن أنيس وحيد فيه منفرد، وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله وانعشه، وافتقد وإن دعا. انظروا يا جماعة، وإن دعا، دعا من؟ دعا الله؟ لا، دعا رسول الله. قال: وإن دعا فأجبه، وإن دعا فأجبه، واحمي جنابه من حاسد شامت أو ظالم نكد. واضح جماعة؟ وهم يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يملك هذه الأمور، يملك كشف الكروب، ويملك كذلك هداية القلوب، وكذلك يغفر الذنوب، إلى غير ذلك من المعاني. فهذه اعتقادات هؤلاء القبورية في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعتقدون هذا والله جل وعلا يقول في هذه الآية كما هو واضح صريح ظاهر: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. واضح جماعة؟ لا. فهذا برهان وحجة واضحة في قطع طمع هؤلاء، وفي قطع سبيل هؤلاء الذين يدندنون يا رسول الله من أجل هذه الأمور، وهي من الشرك بالله جل وعلا، وهي لا تزيدهم من الله جل وعلا إلا بعدا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير:
وبعضهم نقل الإجماع على هذا، بعضهم نقل الإجماع على هذا، على أن هذه الآية نزلت في أبي طالب. ذكروا أن هذا قاله أو نقله بعض أهل العلم، الزجاج، ينقلوا أن الزجاج نقل إجماع على هذا، وبعضهم ينقل ويقول إنه قول جمهور المفسرين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير يقول تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، فالله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال رحمه الله تعالى: قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه، وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
طيب، أولا قوله رحمه الله تعالى في الآية إنك لا تهدي من أحببت، إنك الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تهدي إلى هاهنا نافية، هاهنا نافية وهي فيها معنى الإخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحبب، ومن باب أولى من لم يحبب، واضح جماعة أم لا؟ ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن ها هنا تستخدم لماذا؟ للاستدراك، وتدل على ماذا؟ على أن هذه الهداية وهذا النوع من الهداية خاص بالله جل وعلا، أن هذه الهداية خاصة، أن هذه الهداية أو أن هذا النوع من الهداية خاص بالله جل وعلا. ثم بين ربنا جل وعلا أن الله جل وعلا يهدي من يشاء لحكمة وبعلم، لحكمة وبعلم، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا وهو أعلم بالمهتدين، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه. الله جل وعلا قال وهو أعلم بالمهتدين، هذه الجملة كالتعليل، هذه الجملة كالتعليل لقول الله جل وعلا ولكن الله يهدي من يشاء، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول والله ولكن الله يهدي من يشاء ممن يستحق الهداية، ممن يستحق الهداية، والله جل وعلا أعلم بمن يستحق الهداية. واضح يا جماعة أم لا؟ ففيها هذا البيان وهذا البرهان على أن الله جل وعلا لا يعمل شيئا إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وهذه الحكم قد تكون فوق ما يتصوره الإنسان، لأن الله جل وعلا خبير لطيف سبحانه وتعالى بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، فهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن لا يستحقها فلا يهديه. وهذا الأمر يجرنا إلى أمر آخر، وهو أن الله جل وعلا في هذه الآية نفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم الهداية، فقال إنك لا تهدي من أحببت، وفي آية أخرى قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له ربه جل وعلا هداية ونفى عنه ربه جل وعلا هداية، فالهداية المثبتة له صلى الله عليه وسلم هي هداية الإرشاد والبيان، هداية الإرشاد والبيان، بمعنى أن قول الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد وتبين، تبين وترشد إلى صراط مستقيم. وأما قول الله جل وعلا وإنك لا تهدي من أحببت، معناه إنك لا توفق من أحببت. لماذا؟ لأن هداية التوفيق والإلهام خاصة بمن؟ خاصة بالله جل وعلا، خاصة بالله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الإرشاد والبيان، والله جل وعلا عليه ماذا؟ التوفيق والإلهام، والله جل وعلا يوفق من شاء ويلهم من شاء، يوفق من شاء ويلهم من شاء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال رحمه الله تعالى قوله في الصحيح أي في الصحيحين. ابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزم ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراتيله أصح المراتيل. وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80.
وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه سيد التابعين، قالوا سيد التابعين هو سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله عنه وغفر له. وبعضهم قال إن سيد التابعين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد التابعين هو أويس القرني. أويس القرني كما في صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه سيد التابعين. فقال العلماء يحمل على أن أويس القرني سيد التابعين باعتبار العبادة والزهد، وباعتبار العلم سعيد بن المسيب. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون كل سيد للتابعين باعتبار، ولا مانع من أن يكون هناك أكثر من سيد. واضح يا جماعة أم لا؟ باعتبارات.
قال رحمه الله تعالى وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذا جده حزم صحابي استشهد باليمامة.
يعني هو صحابي ابن هو تابعي ابن صحابي ابن صحابي رضي الله عنه ورحمه الله.
قال رحمه الله تعالى قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها.
هذا الشرح من الشيخ رحمه الله تعالى كالتخريج لإشكال قد يورد، وهو أنه قد يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أبي طالب لما حضرته الوفاء التوبة، وقد قال الله جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. واضح يا جماعة؟ الله عز وجل نفى التوبة عن من كان هذا حاله، عن من كان هذا حاله، أي حال ماذا؟ الاحتضار، حال الاحتضار. واضح يا جماعة أم لا؟ فكيف الجمع بين هذه الآية وبين هذا الحديث؟ الجمع بوجوه من هذه الوجوه هذا الوجه، وهو أن أبا طالب ظهرت عليه علامات الوفاة ولم يصل إلى ماذا؟ إلى حالة الاحتضار، ولم يصل إلى حالة ماذا؟ الاحتضار. إذا قال الشيخ رحمه الله لما حضرت أبا طالب الوفاة قال أي علاماتها ومقدماتها. واضح جماعة؟ لم تحصل له الغرغرة التي تمنع من التوبة، ولكن ظهرت عليه علامات الموت. هذا وجه وجواب. ووجه آخر وجواب آخر قالوا يحمل على أن هذا خاصة بأبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا خاص بأبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما أن الشفاعة للكافرين كانت من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأبي طالب. واضح جماعة أم لا؟ فيكون قوله لما حضرت أبا طالب الوفاء أي حضرت الوفاء على بابها، أي الغرغرة وما شابه ذلك. واضح جماعة أم لا؟ فهذان جوابان لهذا الإشكال. الجواب الأول أنه لما حضرت أبا طالب الوفاء كما ذكر الشارح هاهنا أي علامات الوفاء ومقدمات الوفاء. الثاني أنه يكون على حقيقته وظاهره، ولكن يكون خاصة في أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران.
قوله مع عبد الله بن أمية بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة، أخو أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك والد سعيد المسيب، المسيب كذلك أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنهما جميعا. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله يا عم منادى مضار، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها.
يعني يجوز أن يقال يا عمي بالياء، يجوز أن يقول يا عمي بالياء، ويجوز أن يقول كما ها هنا يا عم بحذف الياء وجعل الكسرة مكانها، وجعل الكسرة ماذا مكانها، وهو كما ذكر منادى مضاف. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه.
وهذا يدلنا على أن المشركين كانوا يفهمون هذه الكلمة فهما واضحا جليا، لذا امتنع أبو طالب من قولها، وكذلك عارضه أبو جهل ومن حضره بقول أترغب عن ملة عبد المطلب، ففيه أو فيها دلالة على ماذا؟ على ما ذكر من أن هذه الآية تنفي، أو هذا المعنى لا إله إلا الله تنفي ماذا؟ عبادة كل ما سوى الله، وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن.
وهذا كما ذكر، هذا كان في المدينة، ومتى كان؟ قال العلماء ظهر النفاق بعد يوم بدر، بعد يوم بدر حينما أظهر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه على المشركين وقويت شوكة المسلمين، خاف هؤلاء المنافقون فأظهروا الإسلام وأفقنوا الكفر، وكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، لأنهم عرب، لأنهم عرب يعلمون هذه الكلمة، ولكن بسبب بعضهم الكبر وبعضهم الحسد وبعضهم الشك حصل منهم ما حصل، حصل منهم ما حصل من النفاق وعدم إظهار ما مع وعدم ماذا الإسلام ظاهرا وباطنا.
قال رحمه الله تعالى: وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسياق.
وهذا كذلك في المدينة، وكان في المدينة كما يقال ثلاث قبائل من قبائل اليهود: بنو النضير وبنو قينقاع وكذلك بنو قريضة، وكذا بنو قريضة، كان هؤلاء من قبائل اليهود موجودة في المدينة، فودعهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبقوا على ما هم عليه في أرضهم على أن لا يخونوا، أي لا تكونوا منهم خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ولا يظاهروا عليه عدوا، أي لا يظاهروا عدوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم فينصرونهم معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر قصصهم وخيانتهم ومظاهرتهم لأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، إذا حصل ما حصل لهم من الإخراج والطرد بسبب ذلك، بسبب تلك الخيانات. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.
بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، أي في قوله صلى الله عليه وسلم قل، لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله موضعها كما يقول العلماء في محل ماذا؟ نص مقول القول، في محل نص مقول القول. فإذا كلمة بدل من محل لا إله إلا الله، بدل من محل لا إله إلا الله. وقوله ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره يعني يا عم قل لا إله إلا الله هي كلمة، واضح يا جماعة؟ هي كلمة، فيكون مبتدأ أو خبر مبتدأ أو خبر مبتدأ أو محذوف تقديره هي. تفضل.
قال رحمه الله: قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. قوله
وهذا واضح من أنه لو قالها عند الموت لنفعته، إذ لو لم تكن له نافعة لما طلبها منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك الوقت وفي ذلك المقام. فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منه ذلك ويطلب منه ذلك ويعده بذلك، أي وعده بأن يقول كلمة يحاج له بها عند الله جل وعلا ولو قالها لختم له بالحسنى، ولكن حال الله جل وعلا بينه وبين قولها، والله جل وعلا أعلم بالشاكرين. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
أي أن هذه عادة قد جرى عليها من جرى من الأولين، أن هذه عادة قد جرى عليها من جرى من الأولين، إذا جاءتهم الحجج الواضحة البينة والبراهين القاطعة الساطعة ما معهم إلا ماذا؟ إلا تقليد الآباء، ما عندهم إلا تقليد الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي آية أخرى وإنا على آثارهم مهتدون. فهم يقولون نحن ما عندنا حجة ولا برهان، ندفع ما عندكم من الحجة والبرهان، لكن نبقى على ما كان عليه من؟ على ما كان عليه الآباء. وإذا تأمل الإنسان في حال أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل له حجة يدفعها أو عنده برهان يدفع به ما قاله صلى الله عليه وسلم؟ ما عنده شيء، بل يعتقد اعتقادا جازما أن ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، هو ماذا؟ الحق. حتى قال فيما قال: والله لولا أن تعيرني، لولا أن تعيرني قريش بأني جزعت من الموت لقلتها ولا أقررت بها عينك، ولا أقررت بها عينك، أي أنه إنما امتنع لماذا؟ خشي أن تعير قريش أبا طالب، وكذلك تعير قريش ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أصحاب التفسير ونقل بعضهم الإجماع على هذا، أن أبا طالب حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، قال يا عم كلمة، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له يا ابن أخي لولا إني أخاف أن تعيرك العرب وتسبك وتسب آباءك بعد أن أموت لقلتها ولأقررت بها عينك، ولكن أنا على ملة عبد المطلب. أي أنه إنما امتنع حماية لماذا؟ بعضهم على هذه القصة أنه حماية لمن يا جماعة؟ حماية لأن يقال في حقه أولا أنه جزع وخاف عند الموت، وهذه مما من نعرات الجاهلية، ومن جهة أخرى أنه خشي أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعير بعمه بعد أن يموت، وهذه كذلك بماذا؟ من تسويفات وتسويلات الشيطان. والحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. أضف إلى هذا ما جاء في هذه الأحاديث الواضحة الجلية في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قل لا إله إلا الله قال له أبو جهل ومن حضره أترغب عن ملة عبد المطلب؟ واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأن أبا جهل بعربيته فهم معنى لا إله إلا الله، أي أن لا معبود حق إلا الله، فذكره بماذا؟ فذكره بالآباء والعزة بالآباء وتقليد الآباء، أي أترغب عن ملة مات عليها عبد المطلب وكان عليها عبد المطلب، فتكون كالمسفه لأبيك عبد المطلب؟ واضح جماعة أم لا؟ فقال أبو طالب ما قال، بل هو على ملة عبد المطلب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي شرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم.
وهذا يدل على معنى لا إله إلا الله، هذا يدل على أن معنى لا إله إلا الله أن معناها البراءة من الشرك وأهله. واضح يا جماعة؟ معناها إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، ومعناها البراءة من الشرك وأهله، فيدخل في قوله لا إله إلا الله البراءة من الشرك وأهل الشرك، وعبد المطلب من من؟ هيا جماعة، من أهل الشرك. لذا قال له أتبرأ، أو قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أتتبرأ من ملة عبد المطلب. واضح يا جماعة؟ وكذلك أترغب عن عبد المطلب وتتبرأ من عبد المطلب. لماذا؟ لأن هذه الكلمة معناها هذا المعنى، لا إله معناها لا معبود حق إلا الله، وأن ما عبد من دون الله جل وعلا فإن عبادته باطلة، ففيها البراءة من كل شرك وأهله. واضح يا جماعة؟ لا، فيها البراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك. واضح يا جماعة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك.
وهذه في قصة طويلة ذكرها ابن هشام في السيرة من طريق ابن إسحاق، في قصة ماذا؟ في قصة إرادة إبرهة هدم البيت، حينما ذهب إبرهة بجيشه من الفيلة ومعهم من الفيلة فأرادوا هدم البيت. القصة طويلة، وفيها أنهم أخذوا على عبد المطلب 200 من الإبل، وكان رئيس قومه، فلما دخل عليه فرأى منظره ورأى الهيبة عليه والجمال الذي عليه أجلسه عنده وعظمه، فقال له ما تريد؟ قال له أريد إبلي، فإنها قد سلبت مني 200 من الإبل. فقال له إبرهة والله لكنت أعظم في عيني من هذا، أي يظنه سيطلب ماذا؟ أن يرجع عن البيت. واضح يا جماعة؟ ظنه أنه سيرجع على البيت، أنه يقول ارجع على البيت ولا تهدم الكعبة. فقال عبد المطلب أريد إبلي، فقال لقد كنت في ماذا؟ في نظري أكبر من هذا، تطلب الإبل وتترك البيت والذي فيه دينكم ودين آبائكم. فقاله عبد المطلب قال أما الإبل؟ قال أنا رب الإبل. قال والبيت له رب يمنعه منك. واضح يا جماعة؟ لا، يقول هذه الإبل ملك لي، وأما البيت فهو ملك لمن؟ لله جل وعلا، والله جل وعلا سيدفع عن بيته، والله جل وعلا سيدفع عن بيته. فما هو الشاهد من هذا؟ أنه قال والبيت له رب يمنعه منك. واضح يا جماعة؟ بأنهم يقرون بأن الله جل وعلا هو رب العالمين. فضل.
قال رحمه الله تعالى وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين.
وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أثر عن عبد الله بن عباس وله طرق محتمل التحسين بمجموعها ذكره ابن المنذر وكذلك ابن جرير الطبري عند هذه الآية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا شكت إلى أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله فدعاه أبو طالب، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أراد أو دخل الحجرة فإذا هي ممتلئة بالرجال، وكانت ثم فجوة أي مجلس رجل بين أبي طالب وبين القوم، فرآها أبو جهل فقام فجلس فيها خشية أن يتعاطف أبو طالب لابن أخيه إذا جلس بجانبه، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا فبقى واقفا أمام الباب، فقال له: يا ابن أخي، إن قومك يزعمون أنك تسبهم وتشتم آلهتهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، كلمة لو قالوها قال سادوا بها العرب قال وأعطتهم العجم الجزية. فقال المشركون أبو جهل والمشركون: كلمة واحدة عشر وأبيك، أي تريد كلمة واحدة؟ يعني والله سنعطيك ماذا؟ عشرا. فقال له أبو طالب: وما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. قال: فقام الناس ينتفضون وتفرقوا وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وذكر الآيات إلى قوله سبحانه وتعالى: بل جاء بالحق، إلى قوله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات في أوائل سورة الصافات. فالحاصل أنهم علموا المعنى. قالوا: قولوا لا إله إلا الله. قاموا انتفضوا، واضح يا جماعة؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، إلى آخر الآيات المذكورات في أوائل سورة الصافات. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالته عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة.
ومن تقدم معنا أن لا إله إلا الله بشطرين: لا إله نفي، وهي تدل على ماذا؟ على نفي عبادة كل ما سوى الله. إلا الله إثبات، أي إثبات الإلهية لله وحده لا شريك له، واضح يا جماعة؟ فدلالة المطابقة على كلا المعنيين، والدلالة تضمن على أحد المعنيين، واضح يا جماعة أم لا؟ طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى: فمن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريق الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، فكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه، فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده.
وهذا اجعله بين قوسين، ويقول هذا من المناسبة في ذكر الباب تحت كتاب التوحيد.
قال رحمه الله تعالى: قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملته هو وما بعدها الخبر،
يعني فكان آخر، ويجوز أن يقال آخر، واضح يا جماعة؟ آخر كما ذكرها هنا الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، يقول كان آخر اسم كان، واضح يا جماعة؟ ويجوز فيه النصب على الظرفية، يجوز فيه النصب على ماذا؟ على الظرفية. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور وهو من التصرفات الحسنة. قاله الحافظ
هذا احتماله, هذا احتماله, احتمال أن يكون أبو طالب قالها على بابها, احتمال أن أبا طالب قالها على بابها, أنه قال هو على ملة عبد المطلب بعد أن كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أبي طالب عظيمة وجليلة, فلعله قالها بهذا الأسلوب من هذا الباب. واضح يا جماعة؟ فلا مانع من أن يكون أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب على بابها, لأن مسألة أن الراوي هو الذي رواها أو غير المعنى هذا على كما يقول العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر هذا خروج على الأصل, هذا خروج على الأصل, ولا بد من مال من قرينة تدل على هذا الخروج. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن الأصل ما هو؟ بقاء اللفظ على ظاهره, هذا هو الأصل, ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بقرينة. قد تكون القرينة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما ذكره من التعليل من أن اللفظ مستقبح, ولكن الراوي يحكي ماذا؟ يحكي قول لأبي طالب, فلا مانع من أن يذكره على لفظه. واضح جماعة أم لا؟ فالحاصل أنه محتمل أن قول الحافظ محتمل, ومحتمل أن يكون هذا اللفظ على ظاهره, وأن عبد المطلب أو أن أبا طالب قاله استحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول أنا على عبد على ملة عبد المطلب, قال هو على ملة عبد المطلب. فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب,
وهذا واضح بأن أبا طالب مات على الكفر والشرك. واضح يا جماعة؟ هذا واضح بأن أبا طالب مات على الكفر وكذلك مات على الشرك. وقد جاء في السيرة كما في سيرة ابن هشام بإسناد مسلسل بالمبهمات والضعفاء أن العباس قال يا رسول الله أبشر, أما رأيت عمك قد تمتم بهذه الكلمات قبل أن يموت, أي أنه قال لا إله إلا الله قبل أن يموت. وهذه القصة لا تصح لأنها مسلسلة بالضعفاء كما بينها غير واحد من الحفاظ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كيف تصح وقد ثبت بالصحيحين أنه قال بل هو على ملة عبد المطلب؟ كيف تصح وقد أنزل الله جل وعلا في الآية كما ترون في الصحيحين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ كيف تصح وقد أنزل الله جل وعلا كما ترون في الصحيحين أي في سبب نزول الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب لما مات جاءه العباس فقال يا رسول الله ما أغنيت عن عمك وقد كان ينصرك ويغضب لك, أو قال كان يحوطك ويغضب لك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال وإنه قال لولا أنا, وفي رواية لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار. قال فهو في ضحضاح من النار تغلي منه ماذا؟ دماغه, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه في ماذا؟ في النار, وأنه من أهل النار, وأنه مات على الكفر والشرك بالله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف.
قوله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب, هذا واضح من قوله أترغب عن ملة عبد المطلب, هذا يدل على أن ملة عبد المطلب غير ملة الإسلام. واضح جماعة أم لا؟ إذا كانت هي ملة الإسلام لما امتنع أبو طالب من أن يقول لا إله إلا الله, فهذا يدلنا على أن عبد المطلب كان على ملة الكفر وعلى ملة الشرك. واضح جماعة؟ وقوله ومضرة أصحاب السوء على الإنسان كما هو حاصل مما فعل أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية حينما كان يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب, وفيه قوي وفي قوله كذلك مضر التعظيم الأسلاب بالباطل، تعظيم الأسلاب بماذا؟ بالباطل. أما التعظيم الذي هو بمعنى الإجلال والاحترام بالحق فهذا جائز ومشروع، فهذا جائز ومشروع أن يعظم الإنسان من سبقه من أسلافه لا سيما من الصالحين، كتعظيم الصحابة والتابعين ومن كان على شاكلتهم تعظيما ماذا؟ تعظيما شرعيا. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب أراد أن يبين مضر تعظيم الأسلاف بالباطل، كما حصل من من؟ كما حصل من أبي طالب في تعظيمه الأسلاف الذين كانوا على الكفر، الذين كانوا على الكفر وعلى الشرك. أما الأسلاف إذا كانوا على خير وطاعة وصلاح فإنهم يعظمون ويحبون يعظمون تعظيما شرعيا. فضل.
قال رحمه الله تعالى أي إذا زاد على المشروع،
هذا هو إذا زاد على المشروع. فضل.
أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي وفيه جواز الحلف بغير وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطبيبا لنفس أبي طالب.
طيب، وهذا من المأخوذ من لام الذي يقول العلماء بأنها الموطئة للقسم، فالتقدير والله لا أستغفرن لك، واضح يا جماعة أم لا؟ ففيه كما ذكر جواز الحلف من الصادق من غير استحلاف، واضح يا جماعة؟ لأجل ماذا؟ لأجل تأكيد المعنى، لأجل تأكيد المعنى وتقريره. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما.
هذا التفصيل الدقيق يحتاج إلى نظر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك،
وهذا واضح كذلك.
قال رحمه الله وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد،
وهذه فائدة كذلك أن أسباب النزول قد تتعدد، أي الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب نزول كما ذكر ذلك المفسرون. لا مانع من أن تكون أو أن يكون للآية الواحدة أكثر من سبب نزول. تفضل.
قال رحمه الله قال الحافظ أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. انتهى.
وكذلك ما في كتاب المسعودي غرائب وعجائب كما يقال، وهو رجل شيعي، والشيعة تعرفون يغلون في آل البيت، في علي بن أبي طالب وفي سلالته، فلا يحبون أن يقال أن أبا طالب من أهل النار، واضح الجماعة، فالشاهد أنه لا يصح ذلك.
قال رحمه الله وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى.
طيب، وقد نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز أن يستغفر لمن ثبت كفره بعد موته، من ثبت أنه مات على الكفر لا يجوز له أن يستغفر, لا يجوز أن يستغفر له. بل ذكر بعضهم أن من تيقن كفر شخص بعينه واستغفر له بأن هذه من الردة, بأن هذه من الردة, من أن إنسانا إذا علم بموت شخص بعينه ثم استغفر له, إذا علم موت شخص, إذا علم موت شخص بعينه على الكفر, كان يكون يهوديا أو نصرانيا أو مشركا معروفا بالشرك بالله جل وعلا, فلا يجوز الاستغفار له. فمن استغفر له قال بعض أهل العلم بأنه يكون مرتدا بذلك, لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا في قول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.